يعني لو تأملنا المشهد في هذه اللحظة بالذات، هناك خوارزميات ذكاء اصطناعي معقدة جداً تعمل بأقصى طاقتها.
صحيح.
والهدف هو إعادة تشكيل ملامح نجوم العصر لتبدو وكأنها يعني التقطت في فترة الثمانينيات.
حنين رقمي إن صح التعبير.
بالضبط. وفي نفس الوقت تماماً وعلى الجانب الآخر، هناك آلاف الشباب يتواصلون عبر قارات مختلفة باستخدام تقنية التوأمة الرقمية لبناء مدن المستقبل.
تقنيات تبدو وكأنها من الخيال العلمي.
وبالموازاة مع هذا كله، يعني في نفس التوقيت، تتدفق حشود هائلة نحو جبال إقليم توريريت للضرب بأقدامهم على الأرض في رقصة أمازيغية جماعية، رقصة تعود لمئات السنين.
تناقضات مدهشة بصراحة.
هي كذلك فعلاً، وهذه التناقضات الصارخة ليست أحداثاً متباعدة أو في بلدان مختلفة، بل هي مشهد ثقافي واحد يحدث في نفس الشهر داخل نفس البلد. جولتنا الاستكشافية اليوم تغوص في هذا المزيج الغريب الذي يعيشه المغرب خلال شهر شتنبر من عام 2026.
رحلة تبدو مليئة بالطبقات.
جداً. المصادر التي نعتمد عليها في هذه الرحلة التحليلية، وتحديداً العدد الأخير من مجلة 7 أيام فن وفكر، تقدم خريطة لأحداث تبدو للوهلة الأولى مبعثرة تماماً.
مجرد فعاليات متفرقة.
صحيح، لكن مهمتنا هنا هي فهم كيف تترابط هذه الأشياء، كيف يندمج التراث العميق مع تكنولوجيا المستقبل والفنون العالمية ليخلق واقعاً ثقافياً جديداً كلياً.
طيب، هذا التزامن بين أزمنة مختلفة في نفس اللحظة يطرح يعني تحدياً تحليلياً مثيراً جداً. المثير للاهتمام هنا هو أن ما تكشفه هذه المصادر ليس مجرد قائمة من الفعاليات أو المهرجانات.
إذن ماذا يمكن أن نسميها؟
هو مرآة. مرآة لآلية اشتغال مجتمع يحاول استيعاب صدمة المستقبل، ولكن دون أن يفقد توازنه. نحن لا نقرأ مجرد أخبار هنا،
بل نرصد تحولات.
بالضبط، نرصد استراتيجيات دفاعية وهجومية، ثقافياً واجتماعياً، للتعامل مع عالم يتغير بسرعة جنونية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع قطعة قطعة، ولنبدأ من المساحة التي يسهل فيها دمج المتناقضات أكثر من غيرها.
الموسيقى.
الموسيقى، نعم. الدورة 28 لمهرجان جاز أرابات، المقامة في حديقة الحسن الثاني بين 24 و 26 شتنبر. المجلة تقدم تفاصيل عن نموذج غريب بعض الشيء.
البرمجة مزدوجة؟
نعم، البرمجة تتضمن 6 فرق أوروبية و6 مشاريع مغربية، لكن التركيز ليس على تقديم عروض متتالية كالمعتاد، بل على لقاءات فنية صممت خصيصاً للمزج.
اندماج حقيقي على المسرح.
وهنا بالتحديد ما يثير حيرتي، التفاصيل التقنية لهذا المزج. يعني لنأخذ حفل الافتتاح كمثال، لدينا فرقة أمارا كوارتت البرتغالية المتخصصة في فن الفادو،
موسيقى الشجن.
صحيح، تنضم إليها إيقاعات التابلة الهندية والموسيقى البرازيلية عبر الملحن المغربي خالد كوهن. الفادو موسيقى تعتمد على الشجن والبطو الصوتي
والتمدد العاطفي.
التمدد العاطفي وصف دقيق، بينما التابلة الهندية تعتمد على دورات إيقاعية رياضية معقدة وسريعة جدا. كيف يعني؟ كيف يمكن لموسيقيتين تعملان بمنطقين رياضيين وعاطفيين مختلفين تماما أن تندمجا
دون أن تتحول النتيجة إلى ضجيج؟
بالضبط، ألا يصبح الأمر مجرد فوضى صوتية؟
شوف، لفهم هذه الآلية يجب أن نتوقف عن التفكير في الموسيقى كقوالب جاهزة صلبة.
طيب.
ونبدأ في التفكير فيها كلغات تتفاعل وتتواصل. فن الفادو يعتمد بالفعل على ما يسمى الروباتو.
الروباتو؟
نعم، الروباتو هو التلاعب بالزمن الموسيقي للتعبير عن الحزن، يعني المغني يسرع ويبطئ حسب إحساسه، بينما التابلة الهندية كما تفضلت صارمة جدا في تقسيماتها الزمنية.
إذن كيف يلتقيان؟
ما يحدث في الرباط هو خلق ما يشبه اللغة الهجينة أو الكريول الموسيقي. الجاز هنا لا يحضر كنوع موسيقي بحد ذاته.
عجيب.
بل يحضر كنظام تشغيل مرن، أو لنقل كقواعد نحوية تسمح للتبلة بأن تؤسس بنية إيقاعية تحتفظ بصرامتها. وتترك المساحة للفاضو.
بالضبط.
يسمح لصوت الفاضو بأن يطفو فوق هذا الإيقاع متحررا من قيوده الأصلية. الجاز ببساطة يوفر المساحة الارتجالية التي تجعل الآلات تستمع لبعضها البعض
وتخلق جملاً موسيقية جديدة في اللحظة نفسها. يا سلام، هذا التشبيه بنظام التشغيل يفسر الكثير مما سيحدث في باقي أيام المهرجان،
لأن المبدأ واحد.
نعم، فالمسألة إذن ليست مجرد وضع عازفين على نفس المسرح. هناك مثلاً الفرقة الفرنسية الألمانية تيرابي دو كوبل
التي تعالج العلاقة بين البلدين برؤية مرحة.
صحيح، ستلتقي بمشروع محمد المنجرة الذي يدمج التراث المغربي بالتأثيرات اللاتينية. وهناك أيضاً فرقة هي راك بولاتينك،
موسيقى بلقانية وسلافية وغجرية.
نعم، وستعزف مع الموزع المغربي حشام التلمودي المعروف بتفقيكه للتراث المغربي.
مزيج غير متوقع بتاتاً.
حتى الدارجة المغربية ستغنى على إيقاعات السامبا البرازيلية مع فرقة سارة مول للبالد كوارتت بمشاركة نوستيم البلجيكية.
وصولاً إلى الختام مع النمساويين،
فرقة أولريش دريكسلر آزول تريو بمفهوم الجاز الراقص. لكن يعني هذا يقودني إلى تساؤل جوهري بصراحة.
تفضل.
عندما نجبر آلة تقليدية على الحديث بقواعد نحوية جديدة، ألا نخاطر بطمس هويتها الأصلية؟
سؤال مشروع جدا.
هل نحن نحمي الموسيقى التراثية بهذا المزج العنيف، أم أننا نخلق وحشا موسيقيا يبتلع الماضي؟
تاريخيا العزلة هي التي تقتل التراث وليس الاندماج.
العزلة تقتله؟
أكيد، عندما نضع التراث في محمية مغلقة لحمايته يتحول إلى مجرد قطعة أثرية صامتة في المتحف،
يفقد حياته.
بالضبط، ما يفعله عازف مثل هشام التلمودي عندما يدمج الكمان المغربي مع الموسيقى الغجرية والبلقانية هو أنه يجبر هذا التراث على إيجاد حلول موسيقية لتحديات جديدة.
تحديات زي ماذا؟
الموسيقى البلقانية مثلاً تتميز بإيقاعات غير منتظمة وعرجاء. إجبار اللحن التراثي المغربي على مسايرة هذا الإيقاع لا يطمسه،
بل يطوره،
بل يوسع من قدراته التعبيرية. هذا الحوار الندي يجعل التراث حياً قادراً على التنفس في بيئات مختلفة.
ويثبت أن الموسيقيين لم يعودوا مجرد حراس لمعبد قديم،
بل هم باحثون يخوضون تجارب مخبرية حية أمام الجمهور.
من الموسيقى الحية والتجربة الحسية المباشرة في الهواء الطلق إلى نوع آخر من التجربة المكانية،
الفنون البصرية والصورة.
نعم، لكن هذه المرة مع شاشات العرض. المجلة تشير إلى حركية مثيرة للاهتمام، متحف إيف سان ليوران في مراكش
يفتح قاعة بيير بيرجي.
صحيح، في شتنبر لعروض سينمائية مجانية وأمسيات موسيقية. الفكرة هنا هي دمج الصورة بالصوت، متجاوزين حدود الماضة والفن التشكيلي المعتاد للمتحف.
هناك محاولة لخلق مساحة تجمع الناس.
وفي نفس التوقيت نرى عودة عيد السينما في دورته الثالثة بهدف واضح جداً، إعادة الجمهور إلى الكراسي الفعلية في القاعات المظلمة
عبر تخفيض أسعار التذاكر لتكون في المتناول
بين 10 و13 شتنبر. هناك جهد ملموس لدفع الناس جسدياً نحو تجربة التلقي المشترك.
نعم، لأن تجربة التلقي المشترك تتعرض حالياً لتفكك غير مسبوق
بسبب الشاشات الفردية والهواتف؟
طبعاً، الجلوس في قاعة مظلمة مع آخرين يعني التخلي المؤقت عن التحكم الفردي في الزمن.
كيف ذلك؟
يعني لا يمكنك إيقاف الفيلم أو تسريعه كما تفعل على هاتفك. أنت مجبر على مشاركة نفس الإيقاع الزمني والانفعالي مع مئات الغرباء من حولك.
طقس جماعي.
بالضبط، هذا الطقس الجماعي هو ما تحاول هذه المبادرات إنقاذه، ليس فقط لأسباب اقتصادية تتعلق بصناعة السينما والتذاكر،
بل لأسباب اجتماعية وسوسيولوجية.
ضرورة الحفاظ على مساحات يتشارك فيها المجتمع نفس الخيال وفي نفس اللحظة.
وهنا بصراحة نصل إلى نقطة أصابتني ببعض الارتباك أثناء قراءة هذه المصادر.
ما هي؟
في الوقت الذي تبذل فيه كل هذه الجهود لإقناع الناس بترك هواتفهم والذهاب إلى قاعات السينما التقليدية، نجد أن المغرب يشارك في حدث مختلف تماماً.
قمة لومير؟
نعم، قمة لومير بمدينة سان بول دوفونس بفرنسا، قمة ترأسها فرنسا وكوريا الجنوبية ومخصصة بالكامل لمناقشة مستقبل السينما والصورة المتحركة،
بمشاركة مسؤول المنصات الرقمية
وعمالقة ألعاب الفيديو والتكنولوجيا. والأغرب من ذلك هو الترند الذي تصدر المنصات وتمت الإشارة إليه في المجلة.
ترند الذكاء الاصطناعي؟
نعم، استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد صور النجوم بملامح وأزياء وتسريحات مستوحاة من فترة الثمانينيات.
مفارقة عجيبة فعلا.
لا أفهم هذا التناقض، نناقش مستقبل الصورة المعقد في قمم دولية ونستخدم أعقد تكنولوجيا عرفتها البشرية حتى الآن، الذكاء الاصطناعي، فقط لنصنع صورا تبدو وكأنها ملتقطة بكاميرا بولارويد من عام 1985.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا التناقض هو المفتاح لفهم سيكولوجية الإنسان المعاصر تجاه التكنولوجيا.
كيف؟
قمة لوميير تناقش بالفعل أزمة وجودية للسينما. كيف تحافظ الصورة المتحركة على قيمتها الفنية عندما تصبح خوارزميات المنصات قادرة على إنتاج محتوى ترفيهي لا نهائي؟
محتوى يصنع خصيصا يناسب ذوق كل شخص.
تماما. أما ظاهرة استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الثمانينيات فهي تعكس آلية دفاعية نفسية.
آلية دفاعية؟ من من؟
من الإرهاق المعرفي. نحن نعيش في عصر يتسم بفرط التعقيد والسرعة الدائمة، وهذا يولد قلقا مستمرا لدى الناس.
فنهرب للماضي.
بالضبط، الثمانينيات تستدعى في الذاكرة الجمعية كحقبة كانت فيها التكنولوجيا واضحة الحدود، كانت الألوان زاهية والتواصل البشري مباشراً،
بدون شاشات في كل مكان.
نحن لا نستخدم الذكاء الاصطناعي هنا للتقدم نحو الأمام،
بل نستخدمه كآلة زمن،
كمسكن ألم للهروب من عبء الحاضر وتوليد ما يمكن تسميته نوستالجيا اصطناعية لزمن نعتقد ربما بشكل واهم أنه كان أكثر أماناً وبساطة.
إذن نحن نوظف ذروة الابتكار التكنولوجي لنشفي حنيننا إلى الماضي. يا لها من مفارقة.
مفارقة بشرية بامتياز.
هذا يطرح تساؤلاً حول كيفية استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات أم أكثر جدية وتأثيراً على المستقبل؟
وهنا ننتقل إلى تكنولوجيا التطبيقية.
نعم، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً عندما ننتقل إلى الأخبار المتعلقة بالشباب والتنمية. انطلاق النسخة الخامسة من ملتقى شباب المعرفة في الرباط
بمقر الإيسيسكو،
بشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار من الأزمة إلى الاستدامة.
حدث ضخم، نتحدث عن 3000 شاب.
لكن ما لفت انتباهي ليس العدد فحسب، بل الأداة المستخدمة، تقنية التوأمة الرقمية أو الديجيتال توين.
أوه نعم، والتي تستخدم لأول مرة في العالم الإسلامي في هذا السياق،
لربط شباب في الرباط، الشارقة، القاهرة وقازان. هل لك أن تشرحي لنا الآلية الفعلية لهذه التقنية؟ يعني هل نتحدث هنا عن مجرد مكالمة فيديو متطورة ثلاثية الأبعاد؟
إطلاقاً، الأمر أبعد بكثير من مجرد اتصال مرئي أو زوم متطور دقيق ومباشر لكيانات مادية مثل مدن أو مصانع في بيئة افتراضية مدعومة بتدفق بيانات في الوقت الفعلي.
في الوقت الفعلي؟
نعم، دعونا نوضح الآلية بمثال مبسط. إذا كان هؤلاء الشباب يناقشون حلولاً لاستدامة المدن، فهم لا يعرضون شرائح عرض باوربوينت فيها نظريات،
بل يتفاعلون مع نموذج رقمي لمدينة حقيقية.
بالضبط، إذا قام شاب في الرباط باقتراح تغيير مسار شبكة المواصلات داخل هذا النموذج الرقمي،
ماذا يحدث؟
فإن الشاب الموجود في قازان أو الشارقة سيرى فوراً عبر خوارزميات محاكاة معقدة كيف سيؤثر هذا التغيير البسيط على انبعاثات الكربون أو استهلاك الطاقة في تلك المدينة الافتراضية.
لحظة، يرون النتائج البيئية فوراً؟
في نفس اللحظة، إنها مختبرات حية تسمح باختبار قرارات مصيرية في بيئة آمنة قبل تطبيقها في الواقع.
هذا يغير تماماً مفهوم تبادل المعرفة،
ينقله من التنظير المجرد إلى التجريب الهندسي المشترك والعابر القارات.
هذا مستوى من التكامل الرقمي يجعلك تشعر وكأن الجغرافيا قد ألغيت تماماً،
أصبحت مجرد تفصيل.
لكن ما يجعلني أتوقف طويلاً أمام هذه التغطية في المجلة هو السرعات المتعددة التي يتحرك بها المجتمع في نفس اللحظة.
التناقض الذي بدأنا به.
نعم، فبينما يحلق هؤلاء الشباب في فضاء التوأم الرقمي العابر للقارات، نجد استعدادات مكثفة في مدينة دبدو
بإقليم توريرت
لتنظيم الدورة 13 لمهرجان تافرانت الأمازيغي والدورة 20 لمهرجان العلوي بين 25 و27 شتنبر.
فعاليات غارقة في المحلية.
هذا الحدث يحتفي بالرقص الجماعي، يروج للسياحة الجبلية، بل ويتنافس على الجائزة الوطنية لثقافة أمازيغية. شباب يبرمجون مدنا افتراضية، وآخرون يتمسكون بأرض الجبال ويرقصون على إيقاعها التراثي.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً،
كيف لا يتمزق المجتمع بين هذين الاتجاهين؟
لفهم هذا التوازن العجيب يجب أن ننظر إلى التنمية ليس كخط مستقيم يبتعد عن الماضي ليصل إلى المستقبل،
بل كماذا؟
كشجرة، كلما امتدت الفروع عالياً نحو السماء، وهو ما تمثله التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
زادت الحاجة إلى جذور؟
زادت الحاجة إلى جذور تضرب عميقاً في الأرض، وهو ما يمثله تراث دبدو أو رقصة العلاوي. الهوية الإقليمية الصلبة هي التي تمنح الفرد أم الحصارة النفسية،
لكي لا يذوب تماماً في الفضاء الرقمي المفتوح؟
بالضبط، عندما يمارس هؤلاء الأفراد طقوسهم التراثية في تافرانت، فهم يمارسون عملية تأريض أو grounding بالإنجليزية.
تأريض، كأنهم يفرغون الشحنات الزائدة.
تماماً، هذا التأريض هو ما يجعل تبني التكنولوجيا الحديثة كالتوأمة الرقمية عملية واعية ومثمرة،
وليست حالة من التغريب أو فقدان البوصلة.
صحيح،
هذا النمط من التأريض يظهر في أمثلة أخرى وردت في المجلة وتتخذ أشكالاً مختلفة تماماً.
مثل ماذا؟
مثلاً، الدورة الخامسة للجائزة الكبرى لإفريقيا في مدينة الجديدة، والتي جمعت قطاعات اليانصيب وسباقات الخيل بين 10 و12 شتنبر.
الخيل هنا، وهو رمز عميق في الوجدان المغاربي والعربي، يتحول إلى محور لحدث قاري اقتصادي ومهني، يتم استثمار الرمز لبناء اقتصاد.
وهناك أيضاً جولة كوميديا بلانكا التي ستقام في منتجع تاغازوت باي أواخر أكتوبر،
مبادرة تمزج الفن بالمكان.
نعم، تدمج بين العروض الكوميدية واكتشاف نمط الحياة الخاص بالمنطقة، أو ما اسمه التاغازوت لايف ستايل،
حيث يلتقي الترفيه الحديث مع ثقافة ركوب الأمواج وطبيعة المكان.
يبدو أن هناك وعياً بضرورة تحويل الخصوصية المحلية، سواء كانت تراثاً مثل الخيل أو نمط حياة مثل تاغازوت، إلى محرك للأحداث العصرية.
من الضروري جداً الانتباه إلى كيفية تحول المكان بحد ذاته إلى علامة ثقافية،
علامة تجارية وثقافية.
تاغازوت يعني لم تعد مجرد قرية ساحلية، بل أصبحت تمثل نمط حياة متكامل، لايف ستايل يمزج بين الهدوء والرياضات البحرية والانفتاح،
وجلب الكوميديا الحديثة إليها.
جلب حدث كوميدي حديث إلى هذه البيئة لا يعني إقحاماً، بل يعني خلق تجربة سياحية وثقافية تعتمد على سح المكان الأصلي لتعزيز العرض.
والأمر نفسه ينطبق على الجديدة
وعلاقتها بسباقات الخيل، استخدام بنية تحتية ومفاهيم اقتصادية حديثة للاحتفاء بتراث ممتد وجعله منتجاً مستداماً.
هذا يؤكد أن الأصالة ليست عائقاً أمام الحداثة،
بل يمكن أن تكون هي المادة الخام، المادة التي تبنى عليها صناعات ترفيهية وسياحية متطورة قادرة على استقطاب اهتمام محلي ودولي.
ممتاز، لكن وسط كل هذا الزخم التقني والفني من الجاز والتوأمة الرقمية ومستقبل السينما وعوالم اللايف ستايل، تستوقفنا المجلة بخبر يبدو في سياقه بالغ البساطة ولكنه بالغ الأهمية.
خبر يعيدنا للإنسان.
خبر اجتماعي إنساني يتصدر المشهد. مراسيم عقد قران مولاي إدريس الفيلالي نجل صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم والشابة أحلام أميها
بمباركة جلالة الملك محمد السادس.
التغطية تشير بوضوح إلى أجواء عائلية دافئة وتمنيات بالاستقرار والمودة. تواجد خبر كهذا يعني جنباً إلى جنب مع تحليلات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل يذكرنا بشيء أساسي،
أن القلب النابض لأي مجتمع يظل مرتبطاً ببديهيات الحياة،
الأسرة، الارتباط والمناسبات الاجتماعية التي توحد المشاعر.
إدراج هذا الحدث الاجتماعي ضمن بانوراما ثقافية وتكنولوجية معقدة يحمل دلالة واضحة على طبيعة الوعي الجمعي في هذه المنطقة.
كيف تفسرينها؟
المؤسسات الإعلامية تدرك تماماً أن المتلقي مهما كان منبهراً بالتكنولوجيا أو مهتماً بالفنون العالمية والجاز والذكاء الاصطناعي، يبقى في جوهره إنساناً يبحث عن نقاط ارتكاز عاطفية واجتماعية.
وتأسيس الأسرة هو أقوى نقاط الارتكاز.
الأخبار المرتبطة بتأسيس الأسر والفرح الاجتماعي تمنح المجتمعات إحساساً عميقاً بالاستمرارية والديمومة وسط كل هذه التغيرات.
وهذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية تتعلق باستهلاك هذا المحتوى المتنوع الذي تحدثنا عنه،
التلقي الجماهيري.
نعم، فالأرقام التي حققتها المجلة كشفت عن معطن استثنائي، رقم مذهل شعلاً.
أرقام لوديجي ميديا.
مؤسسة لوديجي ميديا الناشرة للمجلة أعلنت عن تحقيق 40 مليون مشاهدة على إنستغرام في غضون 30 يوماً فقط.
رقم ضخم جداً لمنصة تركز على الثقافة.
هذا هو السؤال، كيف نفسر هذا الحجم الهائل من التفاعل مع محتوى يمزج بين ندوات حول الاستدامة، مهرجانات جاز وتراث وتغطيات اجتماعية
عكس التيار السائد؟
هناك صورة نمطية تقول إن جمهور شبكات التواصل لا يبحث سوى عن المحتوى السريع والسطحي والفضائح، فكيف نفسر 40 مليون مشاهدة لمحتوى مركب كهذا؟
شوف، هذه الأرقام تفكك تماماً، وأؤكد تماماً، تلك الصورة النمطية. 40 مليون مشاهدة لا تأتي من فراغ.
إذن من أين تأتي؟
إنها تدل على وجود شهية مجتمعية كبيرة لاستهلاك محتوى يعكس تعقيد الحياة اليومية بتوازن.
خوارزميات المنصات عادة تعزل المستخدمين.
تعزلهم في فقاعات اهتمام ضيقة، صحيح، لكن عندما يتم تقديم منصة تعرض الطيف الكامل للمجتمع، من القمم الدولية وتكنولوجيا الاستدامة إلى الرقصات الجبلية والأفراح الاجتماعية، فإن الجمهور يتفاعل بشدة لأنه يرى نفسه كاملاً في هذه المرآة،
يرى كل جوانب هويته.
هذا يثبت بشكل قاطع أن المتلقي قادر على استيعاب المحتوى الجاد والمركب متى ما قدم بلغة بصرية وسردية تحترم ذكاءه.
وأن مقولة الجمهور عايز كذا لتبرير الرداءة
هي مجرد كسل مهني لا غير.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟
خلاصة الرحلة.
نعم، إذا حاولنا تجميع خيوط هذه الجولة الاستكشافية المكثفة التي قمنا بها، نجد أننا تتبعنا مساراً عجيباً ومثيراً،
من الموسيقى إلى التكنولوجيا.
بدأنا باستكشاف كيف يتحول الجاز إلى قواعد نحوية تسمح للشجن البرتغالي بالتحدث مع الإيقاع الهندي الصارم في قلب الرباط،
مزيج موسيقي عابر للحدود.
ثم انتقلنا إلى محاولات إعادة الإنسان إلى القاعات المظلمة لاستعادة تجربة التلقي المشترك في السينما، في وقت يتم فيه استخدام أعقد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا لشيء سوى تلبية حنين بشري الثمانينيات،
النوستالجيا الاصطناعية.
وغصنا في مختبرات التوأمة الرقمية حيث يبني الشباب مدنا افتراضية عبر القارات، لنكتشف أن هذا التحليق التكنولوجي السريع يحتاج إلى أقدام تضرب بقوة في تراب الجبال الأمازيغية،
ومؤسسات اجتماعية كالأفراح العائلية للحفاظ على التوازن.
كل هذا المزيج يؤكد بدون شك أن الانفتاح على المستقبل لا يتطلب محو الماضي أبداً، بل يتطلب إعادة تشفيره.
تبدو متناقضة ظاهرياً، كالتكنولوجيا الفائقة والتراث الموغل في القدم تعمل في الواقع كعجلات مسننة داخل محرك واحد
يوازن بعضها بعضاً،
يوازن كل منها سرعة الآخر ليضمن تقدم المجتمع بخطى ثابتة دون فقدان هويته ومرتكزاته.
في ختام هذه الجولة، هناك فكرة تفرض نفسها بقوة وتستحق أن نتركها معلقة للتأمل.
تفضل.
نحن نتحرك بسرعة نحو عصر يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي محاكاة صور ماضينا بدقة متناهية وتستطيع التوأمة الرقمية استنساخ وجودنا المادي وتأثيره في بيئات افتراضية عبر القارات.
كل شيء يصبح قابلاً للاستنساخ والمحاكاة والإعادة.
بالضبط. ألا يجعل هذا التطور التقني المذهل من اللحظات الحية غير القابلة للاستنساخ هي الأشياء الأكثر قيمة وندرة في عالمنا الحديث؟
سؤال عميق جداً.
يعني خطأ عفوي من عازف كمان على مسرح في الرباط ويتم تداركه بابتسامة سريعة أو ضحكة جماعية لم يخطط لها انطلقت وسط جمهور الكوميديا في منتجع تغازوت، أو حتى الفرح الحقيقي والمباشر والدموع في مناسبة عائلية.
لحظات لا تبرمج.
ألا تصبح هذه الهفوات والانفعالات البشرية اللحظية التي لا تعاد هي العملة الأغلى على الإطلاق في عالم يتقن صنع النسخ المثالية؟
هو فعلا سؤال يستحق أن نفكر فيه بعمق.
شكرا لكل من شاركنا هذه الرحلة التحليلية المعمقة في تفاصيل مشهدنا الثقافي والتقني. نتمنى أن نكون قد كشفنا عن زوايا جديدة لفهم الأخبار التي تحيط بنا. إلى اللقاء في جولة استكشافية قادمة.